هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة الجهاد للعلامة ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما بعثه الله به، ويصدع بأمر ربه عز وجل، حتى ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بها الناس العرب وغيرهم في البوادي والمدن، فصارت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصلون به سرا ويسمعون منه عليه الصلاة والسلام، حتى فشى الإسلام وظهر وبان لأهل مكة، فعند ذلك شمروا عن ساعد العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه.
ولهذا لا ينظر إنسان صاحب الحق صاحب الدعوة لا ينظر إلى أول يوم في الدعوة من معه وكم، وإنما ينظر إلى الأمد البعيد، وهو أنه اليوم يبذر وغدا سيحصد إن شاء الله. هل الفلاح ينظر إلى بذرة بذرتي إذ يبذرها، أو ينتظر الحصاد الذي يصبح الحبة فيه سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة؟ هكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى يوم الابتداء، لكن ينظر إلى ما بعد ذلك. طيب، ولو ما حصل أن استجاب له أحد وكان وحده، فإنه حسبه أنه قد أدى ما عليه، لأن هداية الناس هداية التوفيق هذه على الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة هذه يملكها الداعية، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فتكون له الحكمة البالغة. ولهذا قال: طائفة من بني إسرائيل لطائفة تأمر وتنهى: لما تعظون قوما اللوم لكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ هؤلاء ما في استجابة، دعونا أنتم دعوتموهم دعوتموهم دعوتم ما في استجابة، فلما تعظون قوما اللوم لكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالدعية إلى الله سبحانه وتعالى تقوم دعوته من جهة قصده على أصلين موجودين في هذه الآية: الأصل الأول معذرة إلى ربك، والأصل الثاني ولعلهم يتقون. إذن الداعية لا ينظر إلى أول يوم في دعوته، الداعية لا ينظر إلى عدد من يستجيب، الداعية ينظر إلى إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، إنه يبلغ دين الله ويعلم به ولو ما استجاب إليه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأنبياء فرأيت نبيا ومعه الرهط، ورأيت نبيا ومعه الرجل والرجلان، ورأيت نبيا وليس معه أحد، وهذا ما أضر النبي لأنه بلغ. فإذا البلاغ والبيان والهداية والدلالة والإرشاد هذه وظيفة الداعية، أما هداية الناس فهذه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فعند ذلك
أشمر عن انظروا بما بدأ به النبي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا معه؟ كما قال عمرو ابن عبسة كما عند مسلم لما سأله: من معك على هذا الأمر؟ قال: معي عبد وحر. فالبداية هكذا، وكان الواحد يقول: كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام، يعني الإسلام ستة أنا واحد منهم، الإسلام أربعة أنا واحد منهم، الآن أنت أمة المليارية، ولكن غثاء كغثاء السيل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم في هذه الأمة. لكن يوما ما كان الواحد يقول: أنا سدس الإسلام، أنا ربع الإسلام، كان الواحد واحد من أربعة، واحد من ستة، واحد من ثمانية، وهكذا. ولكن مع ذلك كان الواحد بأمة، كان الواحد بأمة، ولهذا بني الإسلام على أكتاف هؤلاء وثبات هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعند ذلك شمروا عن ساعد العداوة وأذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأذوا أصحابه إذاء شديدا، وأمرهم معروف في السير والتاريخ، فمنهم من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد بهم الأذى، أذن لهم أو أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر من هاجر إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله، ثم بلغهم أن هناك تساهلا من المشركين، وروي أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عنهم. ثم استمرت الحال والشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وجرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغيره هذا من الأذى، ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك أذن له بالهجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده ويحميه ويؤويه. فإن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به عند العقبة في منى مرات، ثم في المرة الأخيرة بايعه منهم جماعة فوق 70، بايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه مما يحمو منه نساءهم وذراريهم.
سبحان الله، حكم يا أخواني كما قلت لكم، سبحان الله. شوف، في أهل مكة الكثير منهم رفض دعوة رسول الله وأذوه، ومن أقربائك أبي لهب. ثم يأتي من الأنصار من المدينة من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون معه، بل ويبايعوه على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم، وهاجر إليهم رسول الله. نزل الوحي في مكة ولكن أقيمت دولة الإسلام في المدينة. إذن أيضا الأرض التي يكون فيها الإنسان ويتمحور حلها ويبني دعوته هي الأرض التي تكون فيها الدعوة مقبولة وتقبل دعوة فيها، سواء هي التي ولد فيها أو التي انتقل إليها. فالداعية يختار الأرض التي تظهر فيها الدعوة، ليس يختار الأرض التي يولد فيها، إنما يختار الأرض التي ماذا؟ التي تتبنى الدعوة، هي التي ولد فيها، هي أخرى، هي ثالثة، هي رابعة، هي عاشرة، لا يلتفت إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطلبوا منه أن يهاجر إليهم، فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه بالهجرة، ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك فهاجر إلى المدينة، فلله الحمد والمنة. وكان صلى الله عليه وسلم في مكة كما هو معلوم لم يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف، ولكنه كان يجاهد بالدعوة والتوجيه والإرشاد والتبصير والعظة والتذكير وتلاوة القرآن كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين بقوا في مكة، كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل بهم في التوجيه والإرشاد والنصيحة. ولكن مع هذا كله فالمسلمون قليلون والكفار أكثر، ولهم السلطة ولهم اليد في مكة. ولهذا قال الشاعر، ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه: دعا المصطفى ظهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا.
هذا في العام الثامن لما دخل مكة فتح. نعم.
هكذا كانت الحال بمكة، إنما أجاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب المآكل والرئاسة والكبر والحسد والبغي، لا عن جهل بالحق ولا عن رغبة في الباطل، لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادق، وكانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على الأمة يمنع الكثير من الناس عن قبول الحق. وهكذا عظماء الروم وفارس ورؤساؤهم وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبراهينه، ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من الخضوع إلى الحق. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو سفيان بذلك، عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتضح له أنه نبي الله، ودعا أمته لذلك. فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكث على عقبيه ورجع عما أظهر، وقال: إنما فعلت هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم.
نعم، لما سأل أبا سفيان هرقل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، سأل أبا سفيان عدة أسئلة هي في الحقيقة حيثيات، أو كما نقول بالأسلوب العصري هي استمارة. من خلال هذه الأسئلة تعرف إذا كان هذا نبيا، إذا كان هذا نبيا أو كان من أدعياء النبوة. فلما سأله كل جواب أجاب أبو سفيان يقول: وهكذا النبي. سألتك كيف نسبه فيكم؟ فقلت ما ذو شرف وهكذا الأنبياء. سألته أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم؟ فقلت ضعفاءهم وهكذا. سألتك هل كان في آبائه من ملك وكذا وكذا؟ فقلت ألا. فقلت وهكذا كل سؤال يقول فقلت إنه نبي. ثم إنه بعد ذلك قال إنه سيملك تحت قدمي هاتين وكذا، وأظهر لهم أنه النبي الحق. فلما أخبرهم بذلك أي هرقل حصوا حيصة الحمر وأرادوا به سوءا، فلما رآهم قد كشروا عن أنيابهم قال إنما فعلت ذلك لأختبر بأسكم، يعني شدتكم على إيه؟ على دينكم. وقد رأيت وجابون أن يثبت على ما علم. فهذا يصدق فيه كقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم استمر على دين قومه وطغيانه وكفره، نسأل الله العافية، فآثر الدنيا على الآخرة. وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله، كما سبق في قوله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا يقول ربنا عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهؤلاء الكفرة من الكبراء والأعيان يعرفون الحق وأنه ما جاءت به الرسل هو الحق، ولكن تمنعهم الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من قبول الحق، لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعا، وهم لا يرضون بذلك، إنما يرضون أن يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين. فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضي عليهم، ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون بما يرضى به إخوانهم، ولا يتجبرون ولا يتكبرون، بل ينصفون إخوانهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل ويشتركون معهم في الخيرات ولا يستبدون بها عنهم. هكذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظام الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي على طرق الفساد وأخلاق المفسدين، وتوجب على المسلمين اتباع هذا النظام المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما توجب عليهم هذه الشريعة أن يتخلقوا بالعدل والإنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك وأن ينصف بعضهم بعضا وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعض وأن يحكموا فيما بينهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره الله بالتقوى.
المدينة النبوية، النبوية هي المدينة استقر فيها النبي ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل الفساد وعمارتها بالمصلحين والصالحين. فلما استقر به القرار في هذه البلاد المقدسة وحوله الأنصار والمهاجرون استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به من الهدى، وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهاد، وأنزل في ذلك قوله سبحانه: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي هذه الآية إذن لهم في الجهاد لأنهم مظلومون، والمقصود أن الله جل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد، ثم فرض الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية، وأوجب عليهم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات الكثيرات، وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أولا مباحا مأذونا فيه، ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم. وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت أسباب ذلك، كما لو حضر الصف أو حصر بلده واستنفره الإمام، ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين، ليس له أن ينصرف ولا أن يفر. وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة، وكذلك إذا استنفره الإمام وجب النفير كما هو معروف في محله. فالمقصود أن الله
إذا متى يتعين الجهاد ويجب يجب الجهاد على الأعيان؟ يقول إذا حضر الصف، يعني كان القتال بين الصفين، فهنا يتعين عليه أن يثبت ولا يفر. فإن فر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهو التولي يوم الزحف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بأى بغضب من الله. طيب الحالة الثانية، إذا حصر بلده العدو ودهموه فحينئذ يثبت أن يرد بقدر مستطاع. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام وعينه فهنا يجب عليه. أما جهاد الطلب فهذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. قال الله عز وجل: فلولا كان من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمقصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضا على المسلمين، وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة مؤكدة. وقد يجب على الأعيان الأسباب التي تقتضي ذلك كما سبق. فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في الترك، ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عن من كف عنه، كما قال الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال بعض السلف في هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه. وقال آخرون في هذه الآية: إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون، أي من شأنهم أن يقاتلوا إلى آخره، ويصد عن سبيل الله، وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال، بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم، فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. وهذا
فهؤلاء
لا يقاتلون.
نعم. لماذا؟
لأنهم ليسوا من أهل القتال.
نعم.
وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله.
قال: وقال أخو بدعي إن هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال بعضهم إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، ولما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون، أي من شأنهم أن يقاتلوا، أن النبي أمر أن يقاتل من يقاتل ويصد عن سبيل الله، وهم رجال مكلفون القادرون على القتال، بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنة وأشبههم. ولهذا النبي نهى عن قتل المرأة، ونهى عن قتل الشيخ الكبير، ونهى عن قتل العابد في صومعته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ليه؟ لأنهم لا يشاركون في القتال، إنما يقاتل من يقاتل ويشارك في المعركة، حتى ولو كانت المرأة، حتى ولو كانت المرأة. فالمرأة لا تقتل، لكن إن شاركت قتلت. والشيخ الكبير لا يقتل ويعمل القتل ما شارك في القتال، طب إن قاتل قتل. فانظر سبحان الله، انظر إلى أحكام الشريعة العظيمة حتى مع هؤلاء القوم المحاربين. يعني بلد تحاربنا يحاربنا رجالها، ثم رأينا منهم نساء، مع أن المرأة هنا من إما أنها أم من يقاتل أو زوجة من يقاتل أو بنت من يقاتل، سيعود إليها مساء، ومع ذلك لا نقتلها. طيب الشيخ الكبير أبو المقاتل، ومع ذلك لا نقتله. العابد في صومعته يعبد عبادة باطلة، ومع ذلك لا نقاتله. طيب قد يقول قائل: لماذا لا نقتل الجميع طالما قاتلونا هؤلاء أبو المحاربون؟ نعم، عرفنا أن المستأمن، عرفنا أن الذمي، عرفنا أن المعاهد لا يقتل لأن بيننا وبينه أمان. طيب هؤلاء ليس بيننا وبينهم أمان، هؤلاء أهل حرب، على ما لا نقتل الجميع؟ نقول: لا نقتل إلا من قاتل، لأننا نبقي قتالا ندعو به إلى الله. إذا عرف الكفار أن هذه أخلاق وأن هذه أحكام الإسلام سوف يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. تخيل تقتل مقاتلة من يقاتل، وإذا رأيت امرأة ما تقتله، هل يوجد كافر على وجه الأرض لا يفعل ذلك؟ يقتلون أطفال، يقتلون نساء، يقتلون من شاء، أطفال يقتلونهم ويتلذذون بذلك، ومع ذلك نحن لو تمكننا من أطفالهم ما نقتلهم. نعم نأخذهم سبيا، ولعل الله أن يفتح على الواحد بعد ذلك ويسلم، لكن لا نقاتلهم. فهذه العلة، أننا هذا من أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حينما نقدم هذا للناس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الإسلام بهذه الأخلاق العظيمة، وأن الإسلام ليس قصده أن يقتل كقصد مجرد، إنما قاتلناك لما حاربتنا، لما حاربت دين الله حاربناك، وإلا أنت ككافر. وهذه مسألة مهمة جدا ممكن أن نصيغها في سؤال: هل وصف الكفر موجب للقتال مجردا؟ يعني إذا وجد وصف الكفر وجد القتال حتما لازم، لأن الله عز وجل يقول: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالبعض يقول طالما كافر يبقى يقاتل. الجواب: لا ثم لا. وصف الكفر ليس موجبا للقتال بمجرده، وإلا فمن المعاهد ومن الذميون ومن المستأمنون إلا كفار؟ هم كفار، لكن لماذا لم نقتلهم ونقاتلهم؟ لأن بيننا وبينهم عهد. فلو كان وصف الكفر بنفسه موجب للقتال لما أقر هؤلاء على هم عليه ولما جازت مصلحتهم. طيب، كذلك أيضا علامة تركناهم مع الجزية، فلو كان وصف الكفر موجبا لما صح أن نقبل جزية، يبقى إما السيف وإما الإسلام. كذلك أيضا حتى المحارب علامة نترك امرأته، وعلامة نترك أبا الشيخ الكبير، وعلامة نقتل كذا. يبقى إذن متى نقاتل؟ نقاتل من لم يقبل الإسلام، هذا واحد، ولا الجزية. فإذا لم يقبل الإسلام ولا الجزية فإننا نقاتل. وعلى هذا كانت مراحل القتال ثلاثة وليست واحدة. واحد: أعلن الإسلام كما جاء في حديث بريدة: إذا نزلت بساحة قوم مشركين. اثنان: الجزية، إن أبى يقاتل. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا التفسير. نعم.
الضعاف يعني المرضى. نعم. اللي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم ولا تعتدوا، هذه مرحلة كما قلنا، دي مرحلة. فعلا كان في مرحلة ماذا؟ ليس فيه إلا الدافع، لكن أنتم ستستدلون على هذه بين الجهاد الدافع فقط. نحن لا ننكر جهاد الدافع، طيب، لكن دي كانت مرحلة. الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة العهد المكي، وذي مرحلة العفو، الصفح والإعراض والهجر وعدم القتال. طب المرحلة الثانية مرحلة الإذن باقتل من يقاتل. طب المرحلة الثالثة مرحلة مين؟ مرحلة الطلب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مرحلة الطلب، قال الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. مرحلة الطلب، حيث قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذه مراحل، هذه نقول إذن هذه مراحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية، ولهذا قال بعدها بقليل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله. فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقط، بل أراد قتال الكفار جميعا حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، وأن يفتن الناس بعضهم بعضا عن دينهم، فتطلق الفتنة على الشرك كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك، وتطلق أيضا على ما يقوم به بعض الكفار من قتل بعض الناس والتعدي عليهم وإلجائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل. فالله أمر بقتالهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يقع شرك في الأمة، وحتى لا يقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن الحق. وقال عز وجل في سورة النساء: ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قالوا في هذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم، ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف في سورة براءة.
إذن هذه كانت يا شيخ محمد في مرحلة من المراحل، ولهذا مهم جدا جدا في فقه الجهاد أن نتصور مراحل الجهاد. هذا واحد. اثنان، وهل المراحل هذه بقية اليوم أو نطقت ب الأمر بجهاد الكفار كافة؟ أما المسألة الأولى هي مرحلة الجهاد، فإن القرآن قد دل عليه في العهد المكي، فمرحلة الإعراض وعدم القتال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. المرحلة الثانية مرحلة الإذن في الدفع، أوذي الذين يقاتلون بأنهم ظلم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرحلة الثالثة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب السؤال الثاني، هل هذه المراحل بقية إلى الآن أم أنها نسخت بالمرحلة الأخيرة؟ الجواب حكم هذه المراحل الثلاثة باق إلى قيام الساعة، ففي وقت الاستضعاف يعمل بآياتي ونصوصي الترك، وفي وقت القوة يعمل بنصوصي الطلب. سؤال، ما الدليل على بقاء هذه الأحكام وأنها لم تنسخ؟ الجواب حديث عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حينما خرج يأجوج ومأجوج، قال الله عز وجل أنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يدال أحد بقتاله. يبقى إذن هذا فيه أن في مرحلة الضعف يعمل بآيات الإعراض. نعم تفضل. يقول أخونا أستاذ إبراهيم الحياة الفردية يعني نصراني تشبك مع مسلم، يا أستاذ إبراهيم مسلم تشبك مع مسلم، مسلم اعتدى على مسلم، ماذا يصنع المسلم؟ يرد ولو بالقاتل لو صالح، كما في حديث أبو هريرة عند مسلم قال الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال فقتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار. إذن حتى المسلم ده اسمه دفع عصاه، لو مسلم أراد مالك أراد أرضك أراد كذا أراد كذا ادفع بالأيسر فأيسر، فلم دفع إلا بالقتل فاقتله، فكيف إذا كان نصرانيا؟ لكن احنا نتكلم الآن عن الجهاد، هذا الجهاد جهاد قوة جهاد دولة. أما مسألة الحياة الفرضية فحتى مع المسلم، يعني الآن هنعطي مثالا، الآن احنا قلنا أهل غزة هؤلاء ضعاف يلجؤون إلى السلم ويلجؤون إلى المصالحة ويلجؤون إلى كذا إلى كذا، صح؟ طيب لو دخل رجل يهودي إلى بيت فلسطيني وأراد مال وأراد عرض وأراد كذا يدفعه بما يستطيع حتى لو بالقتل، إذا أراد ماله والبيت فقط فله أن يدفعه ولو مات وله أن يتركه. أما إذا أراد عرضه فإنه يمنعه ولو قتل. طب أراد نفسه وأن يقتله يدفعه ولو قتل. إذا عندنا ثلاثة أمور: مال، نفس، عرض. ده في الحالات الفردية، مش هنقول بقى جهة دفع وجهة طلب وإذن ولي الأمر وكذا. دفع الصائل لا يلزم في إذن ولي الأمر، واضح؟ طيب، فإذا أراد مال، إذا أراد مال فإنني لي دفعه ولو قتلت، ولي أن أفدي نفسي بمالي. طيب، أراد عرضي حريمي أمنعه ولو قتلت. طيب، أراد نفسي أمنعه ولو قتلت، لأنه هيقتلني هيقتلني. يبقى إذن أستاذ إبراهيم ما يتعلق بالأمن الفردي اللي هو دفع اسمه لا دفع الصائل. إذن خرجنا من باب الجهاد إلى باب دفع الصائل في الحكم الجزئي الفردي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف في سورة براءة، وهي قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلا إذا كان بينكم وبينهم عهد وميثاق وكذا. نعم.
قال العلماء رحمه:
فعندنا المستأمنون موجودون، دخل بلدي بعهد ومن، طب ما هو كافر، هل ننفذ فيه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ هذا يستثنى منه ايه؟ اذا كان طب اذا كان معاه، من قتل معاه لم يرح حياة الجن مع انه مشرك. فلا ناخذ بنصوص العامه في الموارد الخاصه، الخاصه خاص والعام عام، لا ناخذ بنصوص العامه في الموارد الخاصه. فالله امر فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، النبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. طيب هؤلاء ما شهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله اللي هو أهل الذمة، لكن بيننا وبينه عهد. نعم. المشكلة في آيات الجهاد الانطلاق منها ما لم يكن بفهم وجمع للنصوص سوف تخرج عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخذ الآية دي فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، هأخذ هذه الآية وقل هذا آخر الأمر، هذا نسخ كل ما قبل. طيب إذا كان هذا نسخ ما قبل، ماذا تقول فيه حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون وهم مشركون؟ يبقى ده بيقتضي أنه عطل الجزية، ما في جزية. طيب ماذا تقول في عهد الذمة وعهد الأمان والمعاهد؟ ماذا تقول؟ وعمر أبقى المشركين في الجزيرة، بقي المشركين في الجزيرة إلى عهد عمر ثم أجله، اللي هم اليهود يعني وهم مشركون، ليه ما لم يقاتل هؤلاء؟ والنبي يقول سوف يكون بينكم صلح في آخر الزمان، ستصلحون الروم صلحا. المفترض نحن نقاتلهم مش نصالحهم، يبقى لابد أن نفقه هذه المسألة. ولهذا بنقول آيات الجهاد هذه آيات لابد من جمعها، ونعرف متى نصالح ونسالم ومتى نقاتل وهكذا، ومن نقاتل، من نقاتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمة الله عليهم: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل. قالوا: فهذه آية السيف هي آية القتال، آية الجهاد، آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حتى يدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين، كل كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عن من كف، ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، ومثلها قوله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا الجزية عن صغار، ولم يقل حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا، بل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واكتفى بذلك. وقال في الآية السابقة آية السيف فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في آية أخرى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا بما شرع الله، فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلموا، أما من سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف، ويلحق بأهل الكتاب المجوس لما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فصار المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم، فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية. هذا محل وفاق بين أهل العلم، فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية وإما القتال. وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى،
بس نبين هذا محل اتفاق بين أهل العلم اللي هو يأخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن والمجوس. اليهود والنصارى بالآية أهل الكتاب، والمجوس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن بن عوف. لكن لا تظن أن قول الشيخ هنا أنه هذا باتفاق، أي باتفاق فلا تؤخذ من غيره، لا باتفاق ثم اختلفوا في غيره. انتبه، لا تظن أن الاتفاق هنا يعني اتفاق أنه لا تؤخذ إلا من الثلاثة، لا، الاتفاق الأخذ من الثلاثة. طب من عداهم اختلفوا، هل تؤخذ الجزية من الكفار، هل تؤخذ الجزية من غير الكتاب والمجوس؟ أقوال، منهم من قال تؤخذ من العموم ومن المشركين، ومنهم من قال لا تؤخذ إلا من هؤلاء، ففيها نزاع. والصحيح أنها تؤخذ من عموم الكفار لحديث بريدة، وفيه أن النبي أمره إذا نزل بساحة القوم وكذا أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، الجزية، فإن لم يقبل الجزية فالسيف، وكذا، وهو قول مالك وقول الأوزاعي وهو القول الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر، فأخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف.
هذا إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عيسى رفعت الجزية كما قال النبي يضع الجزية، يعني ما يقبلها إسلام أو قتل. نعم.
قال هكذا يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمدية، والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية، وذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره، فدل ذلك على أن هذا هو على أن هذا هو شرعه الذي في آخر الزمان.
يعني هذا رد على شبهة، وإيه؟ لا نسخ بعد النبوة، لا نسخ. كيف نقول في آخر الزمان القتال موجود وسوف ينسخ الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول من الذي قال إذا نزل عيسى يضع الجزية؟ من هو الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي أقر ذلك، فيكون هذا النسخ في هذا الزمان سنة تقريرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوسان، فقال بعض أهل العلم تؤخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم.
إذن الشيخ ذكر خلافه في من عدا، يبقى ذكر خلافه، يبقى الاتفاق على إيه؟ الطوائف الثلاث، أما من عداها هذا مختلف فيه. نعم.
قال: واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوسان، فقال بعض أهل العلم تؤخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم ولا يستثنى أحد. وهذا هو المنقول عن مالك، ونسبه إليه القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، والحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمجوس، ولا تؤخذ من العرب. وقال أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء: إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط، لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا، ولم يأتي رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس. جاء الكتاب في اليهود والنصارى، وجاءت السنة الصريحة في المجوس، ومن سواهم لا يرفع عنهم.
جاءت السنة الصريحة في حديث بريدة، حديث بريدة في قتال المشركين: إذا نزلت بعدوك من المشركين فادعوا ما لا إحدى ذلك، يبقى دل هذا على البقاء، ولأن المجوس أعظم من المشركين، عباد النار هؤلاء أعظم شركا من المشركين. نعم.
قال: ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف، بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط، لأن الله جل وعلا قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولم يقل أو كفوا عنهم، وقال: فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فعمم بقتالهم جميعا، وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على أنه هو العلة فيما علق الحكم بالمشركين والكفار. ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة، وأنه هو المقتضي لقتال. فالعلة الكفر بالله مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم، فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، إن كانوا من اليهود والنصارى والمجوس أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث، وإلا فالسيف. لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والعميان والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمنة، ومن ليس من شأنهم القتال لكنهم لا يستطيعون كمن
تقونهم
لكونهم لا يستطيعون كمن تقدم ذكرهم، وهكذا الشيوخ الفانون، فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء.
يعني المرأة، الشاب، الشيخ الكبير، العبد في صومعته. نعم.
لأنهم ليسوا من أهل القتال، فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم. وفيه أيضا دعوة لهم ولأهلهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء.
نعم. كما قلنا لكم، شوف الحكمة، لماذا الإسلام لم يأمر بقتل المرأة ولم يأمر بقتل هذا؟ هذا جانب دعوي، لأن هؤلاء إذا علموا هذا الأمر دخلوا في دين الله أفواج. نعم.
قال: إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم، فهذا من أسباب دخولهم في الإسلام أو عدم تفانيهم في العداء له. وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتال النساء والصبيان قتل النساء والصبيان، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم. وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف، وهي قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية ليست ناسخة، ولكن الأحوال تختلف. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الآية. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا قوله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه الآيات وما في معناها، قال بعض أهل العلم، ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتل، وليست ناسخة لقوله لا إكراه في الدين، ولكن الأحوال تختلف. فإذا قوي
هذا الصحيح، إن هذه الآيات لا ينسخ بعضها بعضا، إنما هي محمولة على أحوال. ففي الضعف نأخذ بآيات الطارق، وفي القوة نأخذ بأحوال القتال، بأحكام القتال. نعم.
ولكن الأحوال تختلف. فإذا قوي
المسلمون ليس كل كافر يقاتل، فمن كان بيننا ولوعات ما يقاتل، ومن لم يشارك في القتال لا يقاتل، ومن دعي الإسلام والجزية فأبى يقاتل، وبهذا تجتمع جميع النصوص. نعم.
قال: ولكن الأحوال تختلف.
أي مسألة يا إخواني في الدين، بارك الله فيكم، سهلة ويسيرة، من الذي يصعب مسائل الشرع؟ من يخالفها؟ الذي يصعب مسائل الشرع من يخالفها؟ مثل إيه؟ أنا دائما أمثل بمثال البلد هذا شوي، زي عندك صامولة هذه وانت بتركبها، لو ركبتها خطأ ايه اللي بيحصل؟ صعبة بقى، لا انت عارف تواصل ولا انت عارف تفك، خلاص وقفت كده صعبة. لكن لو انت بتربطها بسهولة، عارف الخبرة، سهل وبتفكها سهل سهل. لكن لو جيت تربطها ربطها غلطة غلط، صعبت عليك، صعبت عليك بقى. لا، نفس المسألة، كل مسألة في الشرع لها باب. إن أحسنت ولوجة الولوجة من الباب لهذه المسألة عرفت أحكمها، الجهاد وبقى أدركم الجهاد واختلافات ومشايخ وفتاوى وهذا يجوز وهذا ما يجوز، ولو أننا رجعنا إلى نصوص الشرع سهل. يعني جهاد، عندنا جهاد سيف وسنان، عندنا جهاد حج وبيان، حج وبيان يقوم به علماء، سيف وسنان يقوم به أمراء عند القدر، غير هذا لا. طيب الأمراء إذا قاموا بالجهاد في أحكام، تقاتل من يا أمير ولا تقاتل من؟ ليس معناه أنه راية يفعل ما شاء، لا. ولهذا أيضا العلماء قالوا لو أن الإمام أمر بقتال غير مشروع لا يطاع. يعني لو افترضنا أن الإمام قال نقاتل دولة السعودية مثلا يعني، وهذا القتال قتال ظلم، هل نطيعه؟ الجواب لا، نمنعه ولا نطيعه. ليه؟ إنما التعاطف المعروف. لكن لو أن بلد مسلما اعتدى علينا فإننا ندفع دفع صائل ونكون مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن الأحوال تختلف، فإذا قال المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية، إما مطلقا كما هو قول مالك رحمه الله وجماعة، وإما من اليهود والنصارى والمجوس على القول الآخر. وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عن من كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك، فيكون الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة.
حسب قوة قدرة، مش معناه ان الجهاد واجب للكفار دائما وتقول حكام المسلمين وحكام ما ادري، اذا كان في قدرة، اذا كان هناك قدرة. نعم.
وان شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته. ولا
صحيح، ما هو حسب هواه وشهوته، ولهذا احنا قلنا لو امر السلطان بقتال غير شرعي لا نطيع. نعم.
ولكن ينظر المسلمين وينظر لحالهم وقوتهم، فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف، وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم ويكفون عن من كف عنهم، فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة أول ما هاجر.
العواقب الرحمة بالمسلمين والعواقب، النظر في العواقب ومراعاة ورحمة المسلمين. الله ما كلفنا إخواني بما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يا إخواني ما جعل عنا في الدين من حرج، ما جعلك في الدين من حرج. يا إخواني من ولاه الله عز وجل أمر الناس فشق عليه مشق الله عليه. نعم.
وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع.
من يقدر بقى القوة والقدرة وحد ذلك؟ ولاة الأمور أدرى، ولاة الأمور أدرى وأعرف. ممكن يكون في واحد أقوى منك لكن أنت تطلع على غرة منه يمكن أن تبيد، مع أن في الأصل أنك أنت أضعف، لكن ممكن أن تطلع على غرة، ممكن أن تقاتله اليوم المعارك التاسعة، ممكن تقاتله بمنع مياه، ممكن تقاتله بمنع مرور، ممكن وهكذا. الأمور مختلفة، هذه كلها لمن؟ للسلطان، هذه كلها لولي الأمر. نعم.
قال: وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع وأعلنوا
يعني
الجهاد.
ماذا استفدنا؟ تذكرون الجماعة الإسلامية في التمنينات وكذا، شوف أسيوط والصعيد وكذا، هو بعدين وجماعتك في الهجرة من قبلهم، وبعدين وعمر عبد الرحمن وكذا، وبعدين وبيت المقدس هذا اللي كذا كذا وقتال من سنين وكلف الدولة كذا، وبعدين ربيتهم أمة، علمتموها، أقلق مضاجعكم من يقول مدد يا فلان ومدد يا علان، أقلق مضاجعكم بدعو الناس عن السنة، ما ما عندكم الدين إلا أن تقتل حاكما أو تصادم حاكما. شوف يا أخوان الحادث القريب لو كان حادث الوحات من عدة سنين قليلة، حادث الوحات جايين من ليبيا 17 واحد ولا شوف 20 واحد جايين يقاتلوا دول، النهاية معروفة، النهاية معروفة. أولا أنت غير مأذون لك بالقتال، ثانيا 17 واحد 20 واحد، أنت لو جيت تقاتل عيلة هتبات، عائلة جيت تقاتل دولة خلاص كل أبيت. ماذا تصنعون؟ الذي يفجر نفسه بحزام الناسف في كذا وكذا، ماذا استفدت؟ ده الإسلام أباح لك أن تنطق بالكفر عند الإكراه إبقاء لنفسك. ولو كان إن هذا ما يجوز شوف تكفر، الله أذن لك أن تسبه وأن تسب رسوله إذا كنت مكره، لكن غير كذا طبعا هذا كفر مخرج من الملة. لكن رخص لك الشارع، رخص لك الشارع أنك تنطق بالكفر إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله إلا من بعد إيمان إلا من أكره قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن أنت عايش في خيال أو بيتجر بك جماعة إن انتصرت قالوا إحنا انتصرنا، وإذا قتلت ما ضرهم شيء. نعم مين؟ تفضل. اي
قاعد في المسجد حوالي انصار ميل عليه واحد منهم، قال له في اثنين عساكر بيبصوا عليه، قال لك اقتلوه.
الله اعلم بثبوت هذا، بس هو مش بعيد، هم كانوا بيستبيحوا دمائهم. استباحه الدماء والصغارين معروفه، استباحه دماء حكام واعوان الحكام لهم طائفه يستعين بها الحكام، هذه طائفه ممتنعه. الحاكم صار شوكه والطائفه ممتنعه بايه؟ بالجنود، فيباح دماء زي ما احنا بنشوف اهو الى اليوم. الى اليوم اللي بيقتلوا في سينا وقتلوا في كذا ليه؟ لانه مباح الدم يا اخي. وصلت الى ان قتلوا ماذا؟ اهل مسجد وهم يصلون الجمعه. قاتل الله هذا الفكر والعياذ بالله، اعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء الجميع وأعلنوا جهاد الجميع.
يبقى إذا صار عندهم إيه؟ القدرة. لازم يا إخواني قاعدة، جميع الواجبات مع القدرة. طب ما في قدرة؟ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. شوف قواعد الشرع، قواعد الشرع: لا واجب مع عذر ولا محرم مع صل قائما فإن لم تستطع. طيب نعم.
قالوا: أعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة رضي الله عنهم ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنه، وكما أعلن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية السيف، وتوجه إلى تبوك لقتال الروم، وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 8 من الهجرة، وجهز جيش أسامة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختاره، وقال: إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في الأحوال، لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة، فأذن لهم في القتال لمن قاتلهم فقط، ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بالقتال من قاتلهم وبالكف عن من كف عنهم. فلما قوي الإسلام وقوي أهله انتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود، وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وهذا القول أظهر وأبين في الدليل، لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة.
نعم هذا الصحيح، لكن كلام الصفحة الأولى اللي هو فيه قال: لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة. سطر الثالث من آخر الصفحة كاملة: فأذن لهم في القتال لمن قتله فقط، ولما كان عندهم القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بالقتال من قاتله. هي الأولى لم يؤذن لهم، هذا العهد المكي لم يؤذن لهم، وليس في أذن في القتال لمن قتله. أول الأمر ما أذن، ثم لما كان عندهم القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بالقتال لمن قتلهم وبالكف عمن كف عنه. نعم.
قال وهذا القول أظهر وأبين في الدليل لأن قاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر كما تقدم بيانه والله ولي التوفيق. أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة، ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة، لا من الجميع عربا وعجما، أما العرب أنه لا تؤخذ منهم جزية لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم،
ووجه ذلك من ثبت
طالما أنه مشرك تؤخذ منه الجزية. نعم،
ووجه ذلك من ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال امضوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، فعلق الحكم بالكفر، فدل ذلك على أنهم يقاتلون
قاتلوا من كفر بالله هذا عام. نعم،
فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم وإذا كانوا من أهل القتال كما تدل عليه آيات أخرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ثم قال بعد هذا وإذا لقيت عدوك من المشركين
فادعوهم من المشركين مقى من يهود من نصارى المجوس من المشركين يبقى يعم الجميع. نعم،
فادعوهم إلى ثلاث خصال.
الأول قوله قاتلوا من كفر بالله عام، ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين عام، فدل هذا على أنه لا يخص من ذلك أهل الكتاب. نعم، أهل الكتاب فقط والمجوس فقط، إنما هذا عام. نعم،
فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، ثم قال بعد ذلك فإن أبوا فاسألهم الجزية، ثم قال بعد ذلك فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أميره على الجيش والسرية أن يدعو الأعداء أولا للإسلام، فإن أجابوا كف عنهم، فإن أبوا دعاهم إلى الجزية، فإن أجابوا كف عنهم وإلا فاستعن بالله وقاتلهم، ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم، بل قال عدوك من المشركين، وهذا يظهر منه العموم. ولكن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن عامة العلماء لم يروا أخذها من العربي، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تنزل عليه الآيات وهو أعلم معناها ولم يأخذها من العرب، بل قاتلهم حتى دخلوا في الإسلام، وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربي بل قاتلوا العرب.
أولا لم يأخذها من العرب من المشركين، انتبهوا لهذه النقطة الفائدة الطيبة أو الدقيقة، لم يأخذها من العرب صلى الله عليه وسلم في قتال لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل من جهاد قتال طلب من العرب؟ قتل قريشا يوم فتح مكة. طيب، ولم تكن الجزية نزلت بعد، الجزية نزلت بعد فتح مكة، والنبي ما قتل مشركين بعد فتح مكة، انتبهتم؟ فكون النبي لم يأخذ لأن المقتضي لم يكن موجود، ولهذا لا يستدل بهذا الأمر. فلا نترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في هذا لمسألة أن النبي لم يأخذ. صحيح النبي لم يأخذ لأنه لم يوجد المقتضي، لو كانت آية الجزية موجودة قبل دخول النبي مكة كان يمكن أن نقول، لكن هذا بعد باتفاق بعد فتح مكة. نعم،
قال رحمه الله تعالى بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى دخلوا كلهم في دين الله، والله جل وعلا قال في حقهم وغيرهم فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، ولم يذكر الجزية في هذا المكان. فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب. وأما
هذا قول ضعيف. نعم، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه، هذا يصادم النصوص قاتلوا من كفر بالله وإذا لقيت عدوك من المشركين. أما أن النبي لم يأخذ الجزية من العرب لأنه لم تكن فرضت بعد. نعم،
قال أما من سواهم فقول من قال بعموم النص أعني حديث بريدة أظهر أخذا بالأدلة من القرآن والسنة جميعا، ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم للحق ودعوتهم إليه وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهم، فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين الله فالحمد لله، وإن أبوا وطالبناهم بالجزية فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط التي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا عنهم، فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم لما في ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين، ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله عنه مع الآيات في اليهود والنصارى ومع حديث عبد الرحمن في المجوس. أما العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوها منهم، وهكذا من بعدهم الأئمة. ويتضح من سيرتهم وعملهم أنه لا يجوز أن يبقى العرب على الشرك بالله أبدا، بل إما أن يحملوا هذه الرسالة ويبلغوها الناس، وإما أن يقضى عليهم فلا يبقوا في الأرض. أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق، ولهذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه على عدم قبولها من العرب، وإنما قبلوها من الأعاجم كالمجوس وأشباههم، كما قبلوها من اليهود والنصارى.
هذا كما قلنا قول ضعيف. نعم، هذا بالاستنباط والمفهوم، وهذا يخالف المنطوق. أيوة، ولو ما سبب صح، بس فين قتال الخلفاء الراشدين للمشركين؟ أين هم؟ ما قتلوا المشركين، قاتلوا اليهود، قاتلوا النصارى، قاتلوا، لكن ما قتلوا المشركين. نعم.
وأما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع فقط، وأن الكفار لا يبدأون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول، وفي الرد على رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى، رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة، وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخرا. وأما العلماء فلم يشتهر بينهم، وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أذن له في القتال مطلقا، ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل ويكف عن من كف، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقا وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها كما تقدم. وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم، وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين النصوص، وأنه هو أقرب لا نسخ، وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم، فإذا ضعف المسلمون.
أما اختصار الجهاد على دفع عقد فهذا لا يجوز. أما القول بقى الرسالة هذه اللي قالوا إنه يعني البعض نسب هذا لشيخ إسلام أنه يرجى الدفع فقط، وقال هذا الكاتب هو فضيلة الشيخ سليمان بن حمدان، فأنا أقول لكم قصة هذه الرسالة ومحل الخلاف فيها ليس أن الشيخ سليمان يقول جهاد دفع فقط، وليس الشيخ سليمان أيضا فهم أن الشيخ يقول جهاد دفع فقط. تعرفون المسألة هي إيه؟ المسألة هي هل وصف الكفر ليه مرت معنا، هل وصف الكفر بمجرده موجب للقتال وحيث ما وجد الكفر وجد القتال، أو أنه لابد أن ينضاف معها شيء آخر ألا وهو قتالهم؟ طيب، فشيخ الإسلام يقرر أنه إذا قاتلونا أو إذا منعوا الإسلام والجزية فإن نقتل، وليس فقط الكفر. ففهم ناس أن شيخ الإسلام هنا يقول إنه ما في إيه إن المعنى ده معنى ليس بصحيح، بل الكفر موجب لذلك، والنبي صلى الله والله عز وجل قال وقتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين كله، والنبي قال ومن تقاتل الناس حتى يشهدوا لله وأن محمد رسول الله. شيخ الإسلام بيرى هذا، لكن هو شيخ الإسلام مناقش مسألة هل إذا وجد الكفر وجد القتال؟ موجود الكفر عندنا في الجيزه ومش موجود القتال، موجود الكفر في المستأمن ومعاهد وكذا وما فيش قتال، يبقى من الذي سيقاتل؟ فشيخ سام بيقول معنى كلام شيخ سام بيقول الكفر سبب لكنه ليس موجبا، الكفر سبب طيب لكن ليس بموجب، هو سبب أن تقاتل، لكن إذا وجد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا تقاتل، يعني زي المستأمن المعاهد والآخر لا تقاتل، ليس بموجب بمعنى أنه إذا وجد الكفر لابد أن تقاتل، لا هو سبب. فهم من فهم أنه بينفي أن يكون سببا، فهم البعض أنه الرسالة أن فيها شيخ الإسلام بينفي أن يكون الكفر سببا، لهذا منهم من أبطل نسبة الرسالة لشيخ الإسلام بناء على إن شيخ الإسلام لا يمكن يرى إنه الكفر ليس بسبب، وإنه إحنا بنقاتل إذا قاتلونا بس يبقى معنا القتال دافع، هذا هو اللبس الحاصل. طيب فك هذا اللبس ما هو؟ أن شيخ الإسلام يرى أن الكفر سبب لكنه ليس بموجب، بمعنى إذا وجد الكفر وجد القتال، لا يوجد الكفر ولا يوجد القتال في حالات كذا كذا كذا. إذا قتلونا أو إذا منعونا من نصر الإسلام أو دفع الجزية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسب حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قتلوا من بدأهم ومن قرب منهم، وكفوا عن من كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة قتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب عند جمع من أهل العلم. وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا إن الجهاد للدفاع فقط بآيات لا حجة لهم فيها، وقد سبق الجواب عنها، ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله. ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، كما في الآيات السابقة. والإسلام جاء دعوة الكفار أولا إلى الدخول فيه، فإن أبوا فوجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدة. وإن رأى ولي الأمر المصلحة وعدم القتال المصالحة وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين جاز ذلك، لقوله سبحانه: وانجنحوا للسلم فاجنح لها الآية، ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية. وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوة، وأجاب الكفار إلى الدخول في الإسلام. فإن احتاج للقتال قتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد، فإن أبوا الجزية إن كانوا من أهلها، فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسب ما يراه ولي الأمر للمسلمين إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال، كما تقدم. وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفع فقط بآيات ثلاث: الأولى قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها، لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناها.
طب والقول الثاني أنها في عموم المشركين إذا بذلوا الجزية، يبقى معنى الإكراه في الدين يعني انتبهوا، لأن البعض يقول الإكراه في الدين يا أخي مالك دخل، هذه حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد نقول لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية، كذا باختصار لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية. ولهذا الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ الصحيح أنها لا منسوخة ولا شيء، هذه تحمل على حال إيه؟ الجزية. بذل الجزية لا تكره في الدين. نعم.
والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه. ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا، فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة، ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حال ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال، كما هو القول الآخر كما عرفت، وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول، وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام التيمية، وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قتل فقط،
وقال مفترة، ورسالة ليست مفترة ولا شيء، والنصوص التي ذكرها شيخ الإسلام فيها موجود في رسائله الأخرى، ولا إشكال إذا فهمنا مراد شيخ الإسلام. ما مراد شيخ الإسلام إخواني؟ أحد يختصره لي؟ إن الكفر ده سبب لكن ليس بموجب. نعم.
قرأ هذه الرسالة لا شك أنها مفترى وأنها كذب بلا ريب، وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من 50 سنة، وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا، ورد عليها أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا، ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود فجزاه الله خيرا. وممن كتب في هذا أيضا أخونا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي رحمه الله، فقد كتب فيها رسالة صغيرة فند فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط.
طبعا من يقول بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط؟ هذا قول باطل صحيح. نعم، لكن هل الرسالة منسوبة للشيخ الإسلام فيها هذا؟ لا، ما فيها هذا. أنا قرأتها وعندي الرسالة من أولها إلى آخره، وجدت فيها ما يستنقر أبدا، بل اعتنى بها بعض الباحثين ونقل من نصوص شيخ الإسلام في غير الرسالة ما هو نص في الرسالة التي أنكر عليه فيه. نعم.
وصنف أيضا أخونا العلامة أبو الأعلى المودود رحمه الله رسالة بالجهاد وبين فيها بطلان هذا القول.
طبعا كان هذا الشيخ يحسن في الظن، يمكن ما اطلع على ضلالاته، لكن المودود ضال مضل، هو وسيد قطب في زنزانة واحدة. نعم.
ومن تأمل أدلة
التكفير في هذا العصر وكل تنظيمات التكفيرية الإرهابية إنما هي منشقة عن فكر هؤلاء، قاتلهم الله. نعم.
ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوى والتقليد عرف قطعا مطلان هذا القول أنه لا أساس له مما جاء في السنة في هذا الباب، مؤيدا للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وما رواه الشيخان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا ما لنا وعليهم ما علينا. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وفي لفظ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله، لا لأنهم اعتدوا علينا فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ولم يقل فإذا كفوا عنها.
هذا الذي يقره جماعة الإخوان المسلمين، ليس بيننا وبين اليهود خصومة يعني دينية، وأيضا يقوم في الأرض القتال من أجل الأرض فقط، وده اللي قائم عليها جماعة حماس، وتأبى أن تجعل القضية قضية دين. احنا ما بنكره اليهود، احنا ما بنقتل انهم يهود، انما غصبوا ارضا. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم واموالهم الا بحقها، ولم يقل فاذا كفوا عنا واعتذروا.
لان بالنسبه لهم ارض دين، ده ارض المعاد، وعندهم اليهود قائمون عندك بموجب التوراه عندهم. نعم.
ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا، بل قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك الحديث. فدل ذلك على أن المطلوب دخولهم في الإسلام، وإلا فالسيف إلا أهل الجزية كما تقدم، وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى، فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. هذا ما أردت التنبيه عليه باختصار وإيجاز، وأرجو أن يكون وافيا بالمطلوب من بيان الحق وإزهاق الباطل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا لما فيه السعادة والنجاة، وأن يوفق المسلمين جميعا للاستقامة على دينه والجهاد في سبيله والحذر من مكائد الأعداء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين. رسالة مهمة في الجهاد، ولله الحمد منه، وجزى الله خيرا شيخا وأسكنه الفردوس الأعلى والحقنا به برحمته ومنته، والله أعلم. طيب انتوا ايه رأيكم، ناخد رسالة بعد المغرب ولا ناخد رسالة بعد المغرب؟ طيب خلاص انتوا اللي اخترتوا.